بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 14 من اول الايه 21: لانه هكذا قال السيد الرب، كم بالحري ان ارسلت احكامي الرديئه على اورشليم سيفا وجوعا ووحوشا رديئة ووباء، لأقطع منها الإنسان والحيوان، فهوذا بقية فيها ناجية، تخرج بنون وبنات، هوذا يخرجون إليكم فتنظرون طريقهم وأعمالهم وتتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته عليها، ويعزونكم إذ ترون طريقهم وأعمالهم، فتعلمون أني لم أصنع بلا سبب كل ما صنعته فيها، يقول السيد الرب. والإصحاح 15: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ماذا يكون عود الكرم فوق كل عود، أو فوق القضيب الذي من شجر الوعر؟ هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما، أو يأخذون منه وتدا ليعلق عليه إناء ما؟ هوذا يطرح أكلا للنار، تأكل النار طرفيه ويحرق وسطه، فهل يصلح لعمل؟ هوذا حين كان صحيحا لم يكن يصلح لعمل ما، فكم بالحري لا يصلح بعد لعمل إذ أكلته النار فاحترق. لذلك هكذا قال السيد الرب: مثل عود الكرم بين عيدان الوعر التي بذلتها أكلا للنار، كذلك أبذل سكان أورشليم وأجعل وجهي ضدهم، يخرجون من نار فتأكلهم نار، فتعلمون أني أنا الرب حين أجعل وجهي ضدهم، وأجعل الأرض خرابا لأنهم خانوا خيانة، يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا آخر مرة كنا بدينا في الإصحاح 14، وكنا خدنا من الآية 1 لغاية الآية 20، وكنا قلنا إن محور الإصحاح كله رسالة لشيوخ إسرائيل. الجزء اللي احنا خدناه ملخصه انه في ناس راحوا يسألوا حزقيال حول فكر ربنا، وفي الحقيقة هم كانوا بيعبدوا الأصنام، فربنا ما ردش عليهم لكن كشف ليهم الضعف اللي فيهم ومدى تعلقهم بالأصنام، وفي الوقت نفسه كشف ليهم طريق العلاج وهو الدعوة للتوبة. قال لهم في الآية 6: توبوا وارجعوا عن أصنامكم. للأسف بدل ما يسمعوا النصيحة بتاعت ربنا وعوض عن التوبة، استمروا زي ما هم في سلوكهم الرادي دوت، وراحوا يطلبوا انه حزقيال يشفع فيهم على انه ربنا يرفع عنهم القضاء دوت. فرد ربنا عليهم في موضوع طلب الشفاعة، قال إنه حتى وإن في أبرار فوستيهم، حتى وإن تشفع أحد فيهم، فده لن يمنع نزول قضاء ربنا. قال لهم في الآية 18: وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون حتى لو فيهم أبرار، مثال نوح وأيوب ودانيال، إنهم لا يخلصون بنين وبنات بل هم وحدهم يخلصون. يعني ما فيش حاجة هتمنع نزول قضاء ربنا إلا التوبة طبعا. ده كان الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت في الإصحاح 14. النهاردة نختم الإصحاح بالآيات من 21 لغاية 23، وده الجزء المفرح في الإصحاح. يقول لهم ربنا في الآية 21: لأنه هكذا قال السيد الرب، كم بالحري إن أرسلت أحكامي الرديئة على أورشليم سيفا وجوعا ووحوشا رديئة ووباء، لأقطع منها الإنسان والحيوان. قلنا أن وسائل ربنا للقضاء أو للحكم أو للدينونة شفناهم المرة اللي فاتت: السيف والجوع والوحوش والوباء. وزي ما قلنا حتى وإن وجد وسطيهم أبرار، فالأبرار مش هيخلصوا إلا نفسيهم، وده مش هيمنع قضاء ربنا. بس بقى الحديث بتاع النهاردة، ربنا بيقول لأقطع منها الإنسان والحيوان. احنا ممكن كده لما نوصل لغاية هنا نفهم ان ربنا بالاربع وسائل القضاء دول، السيف والجوع والوحوش والوباء، هيقضي تماما على كل سكان اورشليم، البشر والحيوانات. لا، الجزء المفرح بقى انه ربنا بيقول لهم لما هينزل القضاء دوت في بقية ستنجو. فيقولون في الآية 22: أنا هقطع منها الإنسان والحيوان، بس شوفنا كده أن أنا حفنيهم عن بكر أبيه، فهوذا بقية فيها ناجية تخرج بنون وبنات. إن لما حينزل القضاء دوت في شوية بنين وشوية بنات حينجوا. حينجوا إزاي؟ إنه حيروحوا السبي. والشيء المفرح بقى انه البنون والبنات اللي حيروحوا للسبي دول حيبقى هم النواة بتاعة الجيل الجديد، هم نواة العهد الجديد، هم اللي حيدخلوا في عهد جديد مع ربنا، اللي زي ما شفنا سبق وتكلم عنه حزقيال، وطبعا إرميا كان متكلم عنه. فتملي بيبقى فيه هناك بقية، مهما الجموع رفضت ربنا لكن ربنا بيبقي بقية. وده نفس الفكر اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة روما لما بيتكلم على انه إسرائيل شعب ربنا وان منهم جيل مخلص، فعندنا معضلة لاهوتية: منين يكون هو ده الشعب اللي اختاره ربنا، ومنين يكون هو ده الشعب اللي جه منه المخلص وهم اللي رفضوه؟ فبولس رد في رسالة روما قال لهم بصوا على مدار التاريخ، طول عمر إسرائيل يرفض ويتبقى بقية. فقال لهم هكذا في الزمان الحاضر، إسرائيل رفضت ربنا لا نريد أن هذا يملك علينا، لكن في بقية باقية، والبقية دي هي اللي هتقبل الإيمان بالمسيح قبل ما يجيء التاني، وهي اللي هتتم فيها وعود ربنا لإسرائيل. فنفس المبدأ ده بيتكرر على مدار الأجيال. فهوذا بقية فيها ناجية تخرج بنون وبنات. طب اللي حيخرجوا دول بقول لك حيروحوا السبي. فيكمل: هو سيخرجون إليكم. حزقيال بيكلم اليهود اللي في السبي، قلنا موجود فوجين دلوقتي في السبي، فوج الأول والفوج الثاني، وحزقيال كان مع الفوج الثاني. فبيقول لهم لما حينزل القضاء بتاع ربنا، وده اللي حيتم بقى في السبي الثالث بتاع نبوخذ نصر وحرقه للمدينة، فقال لهم بقية ناجية شوية من البنون والبنات حينجوا ويأتوا إليكم. أنتوا يا يهود اللي موجودين في السبي، ويمكن دي ترد على السؤال بتاع المرة اللي فاتت لما تسألنا الشيوخ دول شيوخ جايين من أورشليم يسألوا حزقيال ولا شيوخ من بابل. هنا الحديث يبين ان هم بالاكثر شيوخ من بابل، فعشان كده بيقول لهم هوذا يخرجون اليكم، يعني هم كمان هيجوا ينضموا ليكم في السبي. طب لما يجوا هيحصل ايه؟ فتنظرون طريقهم واعمالهم. الناس ديت لما هتجيلكوا هتحكيلكوا بقى احنا كنا بنعمل ايه في اورشليم، ازاي احنا كنا بنعبد اصنام في الهيكل. ودي برضو تؤكد حاجة كنت سبق وقلتها، قلت انه لما حزقيال شاف الرؤية ان في عبادة اصنام في الهيكل، قلت لكم حزقيال لغاية ما مشي من اورشليم وراح في الفوج التاني ما كانتش الممارسات دي بتمارس، فحزقيال ما شافهاش. لكن لما راح اورشليم وربنا بيقول له في قضاء جاي، فبيوريله ليه في قضاء جاي، انه في عبادة اصنام. فكنت قلت لكم ساعتها انه بالتأكيد دي ما كانتش ايام حزقيال، لغاية ما راح للسبي كانت لسه. وده يعني يرتبط بانه فعلا العبادة الوثنية دي كانت في ايام صدقية اللي هو الملك الاخير لما كان حزقيال راح للسبي. فتنظرون طريقهم واعمالهم، هيجوا يعترفوا عندكم قدامكم بالخطايا، ايه يا جماعة ايه اللي حصل دوت، انتوا كنتوا بتعملوا ايه في اورشليم؟ اللي هينجوا دول هيجوا يقولوا لكم احنا كنا بنعبد اصنام جوه الهيكل، وكان عندنا نبي اسمه ارميا، ويا ما حذرنا ويا ما نبهنا ويا ما كان فاتح لينا باب للتوبة، بس احنا اللي كنا بنعاند واحنا اللي كنا بنصر. فتنظرون طريقهم واعمالهم. طب لما هيجوا بقى يعترفوا قدامكم، انتوا يلي موجودين في بابل يعني لغايه ما انتوا مشيتوا كنتوا انتوا قلوبكم منقسمه وما كنتوش بتتبعوا ربنا من كل قلبكم، ويمكن كانت في عباده اصنام بس مش جوه الهيكل، فانتوا مش متصورين الحال اللي وصلت دي اورشليم وبالتالي تسببت في قضاء ربنا الرهيب داود. هم هيجوا يحكوا لكم. فتنظرون طريقهم وأعمالهم، لما هيجوا يحكوا لكم تتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته عليها. لما هتسمعوا بنفسيكم الفوج التالت دوت لما يجي في السبي ويحكي لكم اللي كانوا بيعملوه في الهيكل وعنادهم وخطاياهم، ده هيعزيكوا. يعزينا فين؟ ده دول هيجي يقولوا لنا مصايب. هيعزيكوا من جهة انك هتدركوا عدل الله في اللي عمله في اورشليم، هتقروا حق وعدل يا احكام، فعلا رب عندك حق. احنا كنا متصورين الموضوع، احنا كنا وحشين وكنا بنعبد اصنام، بس ما وصلتش ان احنا نعبد اصنام في الهيكل. لما جه الفوج التالت ده وحكلنا، لا 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 رب ده تفلت عندك حق، احنا نستاهل. وكأن اعتراف الانسان بعدل الله في قضائه وفي احكامه ده يعزي الانسان. وتتعزون عن الشر الذي جلبته على اورشليم. مرات كتير لما بتيجي ضيقه على الانسان من ضمن الاسباب انه مش متعزي انه عشان مظلوم، انا ليه ربنا بيعمل فيا كده، انا ما استاهلش اللي بيحصل دوت. لما يعترف الانسان انه احكام الله عادله وانه فعلا انا استاهل كده واكتر من كده، دي لوحديها تعزي الانسان، لانها بترفع روح التذمر، وروح التذمر هي اللي تخلي الإنسان ما يقبلش التأديب وما يقبلش الصليب وما يقبلش الألم. فتتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته على، هتقولوا لي فعلا رب انت عندك، احنا نستاهل. وهنا هدف ربنا مش مجرد ان هم يعترفوا بعدل الله في احكامه، ما تتبرر في اقوالك تغلب ما تحكمت، اوكي، بس بالأساس أعمال الله من أجل الإنسان. ربنا مش مستني أنه يتضرر فعلا الإنسان، إنما عايز يقول يا إنسان افهم، أنت اللي خليتني أعملك بالطريقة دي. فقبول الإنسان واعترافه وانسحاقه تحت إيد ربنا ده يرفع الصليب عن الإنسان، يرفعه يعني. ساعات ربنا بيشيل الضيقة لأنه هو جايب الضيقة عشان يقول إن أنت غلطان، لما بعترف ان انا غلطان خلاص الدقيقة أدت الهدف بتاعها. حتى لو ما اترفعتش ده بيديني رضا واحتمال وقبول. وتتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته عليه. عشان كده نصلي في القداس، نبتدي القداس نقول ربنا مستحق وعادل. احنا بنعترف يا ربي انا جاي القداس النهاردة ممكن مريض، ممكن عندي مشكلة، ممكن عندي ضيقة، ممكن في تجربة. ببتدي القداس بقول له مستحق وعادل، انت انا استاهل اللي انا فيه. اعتراف الإنسان دوت يعزي ويبقى الضيقة أتت بالثمار بتاعتها. وتتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته عليه. لا ده في حاجة تاني، لما الناس دي بقى تنجو وتيجي تعترف قدامكم بسلوككم الوحش هيحصل حاجة تاني. الآية 23 ويعزونكم، هو يعني لما هتسمعوا منهم هتتعزوا تقولوا فعلا اللي عمله ربنا في أورشليم احنا نستاهل، دي تعزية. هم بقى هيعزوكم بحاجة تاني، هم نفسهم بقى ويعزونكم إذ ترون طريقهم وأعمالهم. لما هتشوفوهم بقى يجوا بابل ويتوبوا ويندموا وينصحكوا توبتهم دي هتعزيكم انتم. ويعزونكم إذ ترون، مش معقول هشوف واحد في الشر وتعزل. انا تعزيت من جيت ان انا فهمت انه انت عادل في احكامك، اوكي دي احنا قلناها وتتعزون عن الشر. لكن انتوا لما هتشوفوهم منظرهم هيعزيكم. ليه؟ منظر التائب يعزي فعلا. الواحد لما يقابل انسان في روح توبه في روح انصحاق المنظر ده يعزي الواحد، بعكس لما الواحد يقابل واحد مثلا شرير متجبر معاند قاسي القلب يعني الواحد يتضايق كده جواه. لكن تشوف منظر انسان تائب تتوب معاه فتتعز. منظر التائب يعزي، منظر التقي يعزي. عشان كده لما مرة بيقولوا لأنبا باخوميوس كان مشهور انه بيشوف رؤى كثيرة، قالوا له قول لنا يعني احكي لنا الرؤى الكثيرة اللي انت بتشوف. قال لهم افضل من رؤية انسان متضع لا تطلب رؤى. احلى رؤية تشوفها فعلا احباب، شوف انسان متضع، انسان منصحك، انسان قابل الصليب، انسان بيسلم حياته في ايدين ربنا، انسان تايب. بس كان ربنا نفسه بيقول إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنصحك روح والمرتعب من كلامي. سنة المنصحك ده ربنا بيوصل له، فتشوف منظره تتعز. ويعزونكم إذ ترون طريقهم وأعمالهم. دي نمرة واحد، منظرهم وهم تائبين هيعزيكم. نمرة اتنين، لما تشوفوهم ده هيفتح ليكم أنتوا باب للرجل. انه لو كان ربنا مش عايزنا نهائي ما كان قضى علينا عن بكر ابينا، لكن كون ان ربنا بقى فينا بقية فده مدينا رجاء ان احنا لسه في امل. ما هو لما يقطع الشجرة من جدرها خلاص ملهاش رجاء، لا ده لسه في ايه، في شوية بقى هم حلو، يعني لسه في امل، يعني لسه ممكن ربنا يقبلنا، يعني لسه الباب مفتوح، يعني لسه احنا كمان عندنا فرصة ان احنا نتوب مع الناس ديت. ويعزونكم اذ ترون طريقهم وعملهم. هيعزيكم نمرة ثلاثة ان هتدركوا ان دائما اعمال عدل الله لا تخلو من رحمة. عطل ربنا ان اورشليم تتحرق بالنار، فعلا احنا قاعدين عرفنا فعلا احنا نستاهل لما الناس دول قوم حقنا. بس ده ربنا يعني العدل يقتدي انه كان يقضي علينا جميعا، لكن الرحمة ابقت لينا بقية. لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبان عمور. يبقى منظر توبتهم هيعزيكوا، منظرهم وهم ناجيين هيفتح ليكوا باب الرجاء ان لسه في فرصة ان احنا نتوب، ان كل ان في ناس نجت احنا كنا نستنى ان احنا كنا يعني اللي نجوا دول مش افضل من اللي هناك. طب دول نجوا ليه؟ دي رحمة من ربنا. فتيقنا انه في كل اعمال الله عادلة وفلت نفسه رحيمة. عدل الله لا يخلو من الرحمة، ورحمة الله ليست بمعزل عن عدله. ويعزونكم إذ ترون طريقهم وأعمالهم. يكمل فتعلمون إني لم أصنع بلا سبب. لما هتشوفوا بقى دوت تعلموا الدروس هتعرفوا اللي أنا عملته ده مش بس قلنا إنه بين إن الله عادل، لا ده كشف لنا كمان حكمة ربنا من التأديب. ده أتابي ربنا سمح بأن نبوخذ نصر يجي ويحرق الهيكل واللي يحصل حصل كل ده ليه؟ أتابي دوت كان ربنا بيقدمنا عشان عايزنا نتوب. عرفتوا بقى السبب اللي أنا عملت فيه الحاجات ديت؟ مش بس عشان أظهر عدلي، ومش بس عشان تعرفوا أن أعمالي مقترنة بالرحمة، لا ده انتوا هتعرفوا كمان حكمتي. انا سمحت انه ده يحصل، دي كنت انا بشد ودنكم عشان تتوبوا. يبقى تاب اللي بيعمله ربنا ده كله حبايبي بقى خدوا ده بقى مبدأ في كل معاملات الله، كل ما يعمله الله. فتعلمون اني، خدوا بقى مبدأ عام، فتعلمون اني لم اصنع بلا سبب كل ما صنعته فيها. كل اللي بيعمله ربنا ما بيعملش حاجة بدون سبب. طب ايه الاسباب؟ كل اعمال الله تكشف عدل ربنا، كل اعمال الله تظهر رحمة ربنا، كل اعمال الله غايتها ان الانسان يتوب. خدوا ده بقى مبدأ حبايبي حتى لو احنا مش فاهمين. بالتلات مبادئ دول أفسر كل اللي بيحصل، كل عمل بيعمله ربنا عادل رحيم يبغى توبة الإنسان. فتعلمون أني لم أصنع بلا سبب كل ما صنعته. تقول لي بقى يعني تجبر أشرار، يعني أصلوا زودوها، أصلوا نقصوها، بالآخر في ضبط للكل وما فيش حاجة بتحصل بدون إذنه بدون مشيئته. طب إيه؟ عايز يقول لي إن أنا عادل، عايز يقول لي إن أنا رحيم، عايز يقول لي طبعا أنا عادل يعني أنا استاهل. حبايبي يعني أرجوكوا صدقونا حبايب، لو بالتلات مبادئ دول أي حدث بنمر بيه في الحياة حطوا التلات دعامات دول، أنا استاهل أنا استاهل. الله قال له سب داود، أنت جبت منين الفكر ده داود؟ أنت إيه العلاقة ما بينك وبين شمع؟ لا شفت ولا شافك ولا في، إزاي بتقول ربنا اللي قال له؟ دي قناعة داود، أنا استاهل أنا استاهل. لكن اللي شايف نفسه يعني مزكف يعني نفسه من لا برضو أنا اتظلمت برضو، دي بتقل الصليب يا حبيبي. الله عادل في كل أحكامه حتى لما بيسمع بتكبر الشرير. الله رحيم لأنه حاطط حدود، ولا تعكم تجربون فوق ما تحتملون. حتى ولو القصاص يستوجب أكتر من هذا، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. حط في ذهني أدام حصل يبقى ربنا شاف إننا نستحمل، فتنتفي هنا بقى الصعبانية عن نفسه وإحساس ربنا أنه تخلى عني والمشاعر السلبية دي. نمرة ثلاثة على نفس المستوى حبايب، اللي حصل ده حصل ليه؟ ربنا عايزني أتوب. فتح حلوة جميلة الآية دي حبايب. فتعلمون أني لم أصنع ولا حاجة، فيش حاجة ربنا بيعملها بدون سبب، وهم دول الثلاث أسباب. فتعلمون أني لم أصنع بلا سبب كل ما صنعته فيها. ده كده الإصحاح 14. الإصحاح 15 يعني هو إصحاح صغير، وممكن بنعمة ربنا نختم به حديثنا النهاردة. بس قبل ما أدخل في الإصحاح 15 يعني عايز يعني أذكركم بأن إحنا دلوقتي في القسم الثالث في سفر حزقيال، اللي هو من الإصحاح 13 لغاية 17. وقلنا من 13 ل 17 هي مجموعة رسائل كلها بتدور حوالين خراب أورشليم. الإصحاح 13 إذا ما شفنا هي رسالة ضد الأنبياء الكذبة. الإصحاح 14 أدينا شفنا رسالة ضد الشيوخ. الإصحاح 15 ماشي في نفس الخط، بيؤكد دمار وخراب أورشليم بس بمثل، نقدر نسميه مثل الكرمة غير المثمرة. قبل ما ندخل في المثل ده نحط في ذهننا ان الإصحاح 15 والإصحاح 16 والإصحاح 17 ثلاث أمثال هيقولهم حزقيال، كلهم في نفس الخط بتاع خراب أورشليم وعدم أمانة إسرائيل والرجاء الكاذب اللي الأنبياء الكذبة أوهموهم به، ان طول ما الصدقية موجودة على الكرسي لينا نجاة. فثلاث أمثال هنشوفهم يعني كل واحد بقى في وقته. الإصحاح 15 مثل الكرمة غير المثمرة، الإصحاح 16 الطفل المولود ومتروك بدون رعاية، الإصحاح 17 مثل النسرين، تو نسر يعني اتنين نسر يعني. نشوف النهاردة الإصحاح 15 هي الكرمة غير المثمرة. بيقول ايه ربنا في الآية الأولى؟ وكان إلي كلام الرب قائلا. ربنا هيكلم حزقيال عن طبيعة شجرة الكرم، شجرة العنب، من الآية 1 لغاية 5. بيقول له إيه؟ بيقول له يا ابن آدم ماذا يكون عود الكرم؟ عود الكرم اللي هو الفرع بتاع شجرة العنب، ماله؟ فوق كل عود، يعني هو رافع نفسه ليه بقية العيدان بتاعة الأشجار؟ أو فوق القضيب الذي من شجر الوعر، لأنه الفرع بتاع كرمة العنب ضعيف فبيتسمى عود، لكن الفرع بتاع تقيت الشجر يسمى قضيب، لأنه بيبقى ماسك نفسه بتاع الكرم ده، لو واحد ماسكه كده بيده يقصفه. فبيقول له يا ابن آدم ماذا إيه عود الكرم ده؟ ماله رفع نفسه فوق كل العيدان بتاع بقية الشجر وفوق كل القضبان بتاعت شجر الوعر، الشجر الكبير. فبيسأل سؤال استنكاري، هو رفع نفسه ليه؟ هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما؟ ماله؟ أي فرع بشجرة يتاخد وتعمل منه خشب، والخشب نعمل به أساسات، نعمل به كراهية، نعمل به حاجة. طب يقول له هو رفع نفسه ليه؟ هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما؟ هو ده بناخد منه خشب نعمل به حاجة؟ ده مش بس ما بنستخدموش في صناعة الأساسات، أو يأخذون منه وتدا ليعلق عليه إناء ما. زمان ما كانش فيه مصامير، فكان يجيب حتة خشبة يا إما يدقوها في الحيطة ويعلقوا عليها، يا إما يجيبوا حتة خشبة ويروحوا غرسنها في الرملة وتستخدم كعلاقة برضو. قال له وماله رفع نفسه؟ إحنا لا بناخد منه خشب نعمل به أي منتجات خشبية، ولا حتى نعرف ندق منه وتد، لأنه لو دخلته في الحيط وعلقت عليه حاجة يتغصف. أو يأخذون منه وتدا ليعلق عليه إناء ما. طبعا لا، ما تصلحش الحاجة خالص، خشب الشجرة بتاعت العنب ديت. يكمل في آية 4 هو ذا يطرح أكلا للنار. طب ماشي، مش هنصنع في حاجة، نحطه في النار يستخدم كحطب، ها؟ يمكن تبقى له فايدة. لا، لما هنرميه في النار، النار هتاكله، تأكل النار طرفيه ويحرق وسطه. أول ما تتحط حتة الخشبة بتاعت فرعة شجرة العنب في النار، النار تمسكها من أولها لآخرها وتفضل النار تجري فيها لغاية ما تروح واكل الفرع من الطرفين لغاية ما تخلص في الوسط. يعني في فروع تانية لما نحطها في النار تقعد تتولع وتحمي النار ونسخن بيها النار ونستخدمها زي حطب. لا، ده لا بقى، لا 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 نافع استخدامه هو سليم، ولا حتى لما بيتحط في النار. فهل يصلح لعمل ما فيش منه فايدة؟ لا، قبل الحرق بنستفيد منه، ولا حتى لما بنحطه في النار بنستفيد منه. تقول لي يمكن لما نحطه في النار يتحول لفحم، تعرفين الفحم ده بيبقى خشب وبيتحرق بدرجة معينة ويطلع، نستخدمه بقى كده كفحم يعني يحمي برضو النار يعني، أو نولع بيه نار. لا، ده بقول لكم ما إنه يتحط في النار، النار تروح وكلاه، فلا في منه فايدة وهو سليم، وبالتالي ما فيش منه فايدة لما يتحرق. فعشان كده يقول له في الآية 5 هو زحين كان صحيحا لم يكن يصلح لعمل ما، لما كان سليم ما نفعش، يبقى هينفع لما يتحرق. فكان بالحري لا يصلح بعد لعمل إذ أكلته النار فاحترق، يعني لا نافع وهو سليم ولا نافع وهو في النار. زي ما بقول لكم في خشب ممكن لما نحطه في النار يتحول لفحم، نحمي بيه نار ونولع بيه، لا ده مش نافع في حاجة خالص. أمال إيه نفعه؟ نفعه الوحيد إنه يصمر، ما لهوش فايدة غير دي إطلاقا، غير كل أنواع الشجر اللي ربنا خلقها. مش ده كلام فعلا، دي الفروع بتاعة الكرم. طب يقصد إيه ربنا بكده؟ بدا بقى يفسر لحسقيال إيه المقصود بالمثل دوت. لذلك هكذا قال السيد الرب، اسمع التفسير يا حسقيال، أنا قلت لك كلام وانت فعلا في الطبيعة كلام مظبوط، اهو بالظبط بقى، خد الكلام دوت هنطبقه على مين؟ مثل عود الكرم بين عيدان الوعر، الوعر اللي هي الغابات، التي بذلتها أكلا للنار كذلك أبذل سكان أورشليم. يبقى فروع الكرم ديت زي ما اتحرقت بالنار، أنا هعمل كده في مين؟ في سكان أورشليم. قلنا ليه بنحرقها؟ لأنها ما فيش منها فايدة. طب إيه كانت فايدتها الوحيدة؟ إنها تثمر. طب ما أثمرتش، لا احرقها في النار. عايز يقول ان اسرائيل كده ما له رافع نفسه على بقية الشعوب، ليه؟ هو احسن بقية الشعوب فيه؟ على الاقل الشعوب اللي حواليه يعني ذوي حضارات، ذوي ثقافة، ذوي فكر، ذوي تاريخ، انتوا ما لكمش قيمة خالص، لكمش فايدة، انتوا فايدتكم الوحيدة انكم تثمروا. طب ان لم تثمروا مصيركم النار. لذلك يعني حقف وقفة صغيرة، يمكن كنت أشارت ليها في أسبوع الأيام بس هاخدها بشكل مختصر خالص، إنه إسرائيل مشبهة في كلمة الله بأربع أشجار، والأربع أشجار دول ذكروا في القصة اللي حكى شكل قصة رمزية اللي حكاها يوثام ابن جدعون في سفر القضاء الإصحاح التاسع. جدعون القاضي كان عنده 70 ولد، فبعد ما مات جدعون فجيه واحد اسمه ألي مالك من أهل شكيم، فراح لأهل شكيم قال لهم احنا لو سبناهم عندنا 70 عيل لجدعون هيحكموا فينا، ايه رأيك يحكمك 70 ولا يحكمك واحد؟ هيحكمنا واحد. طب راح قايم على 70 ولد بتوع جدعون وراح ايه مموته، هرب منهم أصغر ولد اسمه يوثام. فرح رايح لسكان شكيم وقال لهم قصة رمزية كده، إنه في أربع أشجار، شجرة الزيتون وشجرة التين وشجرة الكرم وشجرة العوز. الأشجار راحت لشجرة الزيتون تعالوا املكوا علينا، لا راحوا لشجرة التين تعالوا املكوا علينا، لا صمري، راحوا للكرم لا نصطاري، راحوا للعوسج الشوك قال له ما نملك عليكم. الأربع أشجار دول يرمزوا لإسرائيل، كل شجرة ترمز لإسرائيل في جانب معين من جهة علاقتها بربنا. هما ما يمثلوش أربع حقبات متتالية، يعني في وقت كانت زيتون في وقت بقى التين، لا مش 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 تتابع زمني، لكن التينة تشير لعلاقة إسرائيل بربنا بحاجة، الكرم تشير علاقة إسرائيل بربنا بحاجة، الزيتون تشير علاقة إسرائيل بربنا بحاجة، العوسك كذلك. أنا هاخدهم بنفس الترتيب اللي قاله يوثام، بدأ بالزيتون، شجرة الزيتون. ليه إسرائيل مشبهة بالزيتونة؟ إسرائيل مشبهة بالزيتونة من جهة ارتباطها بمواعيد الله. فين الكلام دوت؟ رسالة معلمنا بولس الرسول في روما الإصحاح 11 من الآية 17 لغاية 24 بيقول عن شجرة الزيتون: إذا كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. صح، لو شجرة الأصل بتاعها الجدر بتاعها كويس تطلع الأغصان بتاعتها كويس. طب تقصد بيها يا بولس؟ شرح: فإن كان قد قطع بعض الأغصان، هو بيقول شجرة التينة ديت قطعنا منها بعض الأغصان، دبلانا نشفة، ورحنا لشجرة زيتون تانية برية مش 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 دسمة مش 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 متغذية، خدنا منها كم فرع ورحنا قطعناه في الزيتون الأصلي، يعني يجي كده على فرع من الزيتون الأصلي يروح قطعه ويجيب الفرع بتاع الزيتون البري يروح عامل خرم ويعمل زي دبوس كده ويروح شابك دي فدي ويروح لففها بكبير ويسيبه شوية، بعد شوية الفرع اللي اتلزق ده يصير جزء من شجرة الزيتونة الأصلية. دي حاجة معروفة في الزراعة بيسموها التطعيم. طب يقصد يا بولس؟ قال الأصل ده إسرائيل اللي أخذ الوعود من الله، وعود بالخلاص، وعود بمجيء المخلص، وعود بدخول في العهد، ده الأصل. ده في بعض الأغصان قطعت، اليهود اللي ما امنوش بالمسيح. احنا بقى ما كناش من شجرة الزيتونة دي، احنا مش واخدين عود من الله كأمم عموما، فربنا خد مننا بعض الافراد بعض الاغصان وراح مطعمة في الزيتونة الاصلية، راح لزقنا في اسرائيل، فصارت وعود اللي اعطيت لاسرائيل احنا بنتمتع بيها، صار الخلاص اللي كرز بيه في اسرائيل بقينا احنا بنتمتع بيه، فصرنا شركاء في اصل الزيتونة ودسمها، خدنا الخير اللي اصلا لاسرائيل انتسب لينا. يبقى من هنا بقى شجرة الزيتون تمثل اسرائيل اللي ارتبطت بالله بمواعيد وبعهود وبنبوات وبإن منهم المخلص وإنهم اللي حي يكرز من خلالهم باسم المسيح في العالم. ده أصل شجرة الزيتون، الوعود دي كلها أعطيت لإسرائيل، جينا إحنا تلزقنا فيهم. فإن كان قد قطع بعض الأغصان لإسرائيل اللي ما أمنتش، وأنت زيتونة برية، إحنا كأمم ما كناش من الزيتونة الأصلية ديت، طعمت فيها بالإيمان، الطعمنا في الزيتونة، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، أصبحت المواعيد اللي أعطيت لإسرائيل بين إحنا النهاردة يا أمم بنتمتع بيها. الوعد اللي أعطي لإبراهيم بقيت أنا اللي بتمتع بيه. فده شجرة الزيتون يمثل إسرائيل في ارتباطها بمواعيد الله. طيب التينة، التينة تمثل إسرائيل في فشلها في علاقتها بربنا. فين؟ طبعا عارفين كلنا يوم اثنين البصخة متى 21، ربنا يسوع خارج من بيت عنيا فجاع، فنظر شجر التين على الطريق شافها مورقة. ومعروف في زراعة التين انه الورق ما يطلعش الا لو طلع الثمر اولا، تثمر وبعد كده يجي الورقة تطلع تغطي على الثمر. فلما المسيح شاف فيها ورق فبالتبعية لازم يكون فيها ثمر. نظر شجر التين على الطريق جاء إليه، قال مريم ورؤوس لعلها يجد فيها شيئا، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط. مجرد بس إيه منظر شجرة مورقة لكن بلا ثمر. فلعن شجرة التين قال لها لا يأكل منك أحد بعد. ده يمثل شجرة التين، دي تمثل إسرائيل. بس إسرائيل إيه؟ في فشلها. ربنا لما ادى المواعيد لإسرائيل ديت كان عايز من إسرائيل إيه؟ عايز إيه؟ تعبد الله بالحق، تعبد عبادة فيها تقوى، فيها مخافة لله، وفي الوقت نفسه تروح تكرز باسم يهوى وسط الأمم. أدي كان فكر ربنا، أنا اخترتكم يا إسرائيل الناس تشوفكم في العبادة بتاعتكم تحب ربنا، تحب تعبد ربنا، تشوفكوا كشعب تقي، وزي أنا بأغدق عليكم البركات فيبقوا حابين يدخلوا في الإيمان بتاعكم. هذه كانت حكمة ربنا من اختيار إسرائيل، لحين ما يجي منهم المسيح يروحوا هم يكرزوا بالمسيح للأمم. هذه كانت خطة ربنا. طب كانت النتيجة إسرائيل كان بيعبد، وكان منظر مبهر العبادة بتاعت إسرائيل، لكنها مجرد ورق. هذا الشعب يكرمني مش عارف ايه، أنا عايزكم تكرزوا باسمي بين الأمم، ده أنتوا جبتوا أصنام الأمم تعبدوها. فالأمم بيبصوا لكم ما إحنا نيجي لإلهكم، إذا كان أنتوا خدتوا الإله بتاعنا يعني إلهكم مش مكفيكم، إيه اللي يخلينا نيجي للإله بتاعكم؟ فانطبق عليهم القول بسببكم يكتف على اسم الله. ففشلت إسرائيل فيما اختيرت من أجله، فبقت مجرد شجرة ليها منظر ليها شكل عبادة، لكن هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. يبقى التينة تمثل إسرائيل في فشلها فيما اختيرت من أجل. طب نمرة ثلاثة، الكرم اللي هو بيكلم عنها حزقيال هنا، الكرم بقى تمثل إسرائيل في عقبها. قلنا شجرة الكرم دي بقى لما ما تثمرش تنفع في إيه؟ ما تنفعش في حاجة، تتحرق بالنار، لا تصلح لشيء. شجرة الكرم الفايدة الوحيدة بتاعتها ان الفروع تحمل ثمر، ما حملتش ثمر ملهاش عاوزة في اي حاجة. طب مصيرها ايه؟ مصيرها الحريق. لذلك جه نبوخذ نصر تحديدا عاقب اورشليم بايه؟ بالحرق. يعني برضو عقوبة غريبة شوية، يعني كان ممكن يروح يهد المدينة، كان ممكن يروح ياخد الناس سبايا وخلاص. لا، ملوك الثاني 25 الآية 9، أحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار. ليه؟ وقلنا الكرمة إن لم تثمر ما فيش غير أنها تتحرق بالنار. لذلك شفنا نفس العقوبة في سفر حزقيال الإصحاح العاشر الآية 7، انه اللي لابس الكتان لو تذكروا دخل بين البقرات واخد جمرة نار والقاها على المدينة، وزي ما شفنا وقتها ده كان رمز ربنا يسوع. فالقرن تمثل اسرائيل في عقابه، يبقى الزيتونة تمثل اسرائيل في ارتباطها بمواعيد الله، التينة تمثل فشل اسرائيل فيما اختيرت من اجله، الكرم تمثل عقاب اسرائيل لانها لم تثمر. طيب هل اسرائيل بقى النهارده ايه؟ الشجرة الرابعة اللي هي العوسك. في عزة يوثام العوسك ده اللي هو الشوك، ده ما فيش منه، ده يأذي بس، يعني لا الشوك معروف كده يعني ما تاخدش منه ثمر وما تضللش تحتيه، وطبعا ما ينفعش حتى للحرير لانه اصخم من عود الكرم. ففي قصة يوثام بقى لما الأشجار راحت للعوسك قالت له تعالى أملك علينا، العوسك قال له أملك عليك تقول تحتموا في ظلي، وإلا تخرج نار من العوسك تحرق بقية الأشجار. أهدى حال إسرائيل النهاردة بقى بعد ما رفضت المسيح، شجرة عوسك. عايز ايه العوسك؟ عايز يملك على كل الاشجار، وده اللي نجحت فيه اسرائيل، ان حكم العالم كله، كل السياسات الاعلاميه في العالم اللي متحكمين فيها ساسه يهود، كل حركه المال واكبر البنوك في العالم اللي متحكمين فيها يهود، ليهم لوبي في كل القواعد السياسيه، بيحكموا العالم، بيحكموا العالم. لسه النهاردة وزير خارجية روسيا طبعا هو بيتهكم على الغرب يعني وعلى أمريكا اللي عملته روسيا في أوكرانيا، فبيقول لهم بلغة التهكم كده، لو أنتوا يعني تعبانين ومش عارفين تناموا الليل من اللي بيحصل في أوكرانيا، فلو كانت أوكرانيا دي هو قال كده بلد في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط، كلنا اعتبروها زي الفلسطينيين وامريكا بتسند اليهود علشان ترفع اليهود فوق الفلسطينيين. طبعا يعني طبعا هو بيتهكم من الغرب، بس يعني كشفت شويه شيء من الوضاعه من جهه الشرق ومن جهه سكان افريقيا ومن جهه قضيه فلسطين. بس يعني في النهايه اهو لما أي دولة بتقوم على أي دولة العالم كله يطلع وما ينزلش، طب ما حدش بيتحرك تجاه شعب بغض النظر إيه حدود الأرض وإيه اللي ليه وإيه اللي عليه، مش ده مجالي، لكن في النهاية كشعب له حق إنه يعيش زي بقية الشعوب. حدود الأرض بقى مش حدود، دي حدوتة تاني، وله حق ان يحكم نفسه، ما حدش يحكم هو، يعني في حقوق انسانيه ما نقدرش ان يعني ان فعلا مظلومين في الحته دي. فايه دوت؟ هذه اسرائيل اللي بتحكم العالم، هجم اي دين، يعني نمره واحد المسيحيه ما حدش يسال فيك ولا حد يقولك انت بتعمل ايه، يعني شوية الإسلام أو بيحاولوا يستفيدوا بالقوانين اللي موجودة. طب جيب سيرة اليهود تتحاكم السامية، حد يقدر؟ يعني أنا عايز أديكوا أنه فعلا العوسج ملك، هنا سيرة يفتحكم العالم النهاردة، دي حقيقة. ولذلك أي رئيس عايز يترشح لأمريكا لازم يتودد لإسرائيل، لأنه ما كسبش اللوبي اليهودي مش هينجح مهما طلع ولا نزل، حقيقة. طب في النهاية بقى العوسك ده هيعمل ايه؟ هتطلع منه نار تحرق كل الشجر اللي احتمى تحتيه دوت. وفعلا إسرائيل هتقود كل الشعوب ديت للحرب الأخيرة، وفي الحرب الأخيرة دي إيه؟ كل الشعوب تحت تتحرق بالنار، طبعا بعد القصاص من شعب إسرائيل. ففعلا المثل اللي قاله يثام انه العوسج ملك على الاشجار وطلعت نار من العوسج حرقت الاشجار. فدول الاربع اشجار اللي مشبهة بيهم اسرائيل في كلمة الله: الزيتون، التين، الكرم، العوسج. طيب هنا حزقيال بقى مركز على ايه؟ مركز على الكرم. ليه مركز على الكرم؟ لانه ان الكرم تمثل اسرائيل في العقاب، القضاء، الحكم اللي حينزل عليه. ايه الحكم؟ الحرق. لذلك هكذا قال السيد الرب، لا يا ست، مثل عود الكرم بين عيدان الوعر التي بذلتها أكلا للنار كذلك أبذل سكان أورشليم. لو مشينا مع الكرم دي بقى اللي مركز عليها حزقيال في كلمة الله، فعلا إسرائيل مشبهة بالكرم في كلمة الله. بصوا تعالوا نمشوا مع كلمة الله ونشوف اختيار ربنا لإسرائيل وحكمة ربنا من اختيار إسرائيل، وهل إسرائيل نجح في أن يثمر لله عشان نصل للنهاية الدينونة اللي تنتظر إسرائيل وهي الحرق، وهل بعد الحرق في هناك تعامل من الله مع إسرائيل ولا علاقته بالكرم انتهت؟ تبتدي قصة الكرم دي في المزمور 80 الآية 8، يقول المرتل: كرمة من مصر نقلت. أدي إسرائيل مشبهة بالكرم. منين؟ من لما كانوا موجودين في مصر أيام موسى، قال أنا نقلتهم من مصر زي شجرة عنب كده. لأن معروف شجرة العنب برضو ممكن يقطعوا حواليها في التربة ويأخدوها ويزرعوها في حتة تانية. يعني كرمة من مصر، وهكذا أشكار أخرى طبعا، بس يعني برضو الكرمة من ضمن. يعني كرمة من مصر نقلت، يعني هي بدت تكبر في مصر، لأنه في مصر جايين 70 نفس يعقوب اللي معاه، وطبعا انضم بقى ليهم يوسف، وبدوا يكبروا في مصر. 6660 ماشي من 20 سنة فما فوق، وكل واحد بقى متجوز له واحدة، عنده عائلين ثلاثة، بنتكلم في 2 مليون. كرمة من مصر نقلت، كبرت، طردت أمما وغرستها. خدتهم من مصر كده وطردت 7 شعوب كنعان ورحت غرسهم هم في أرض كنعان، أرض الموعد. هيأت قدامها، شجرة العنب علشان تنمو لازم نعمل لها التكعيبة دي، فيقعد يمد قدامها تكعيبة فتفضل فروع ايه تمتد. هيأت قدامها، ربنا نمى المملكة ايام سليمان من نهر الفرات لنهر النيل. تقول معنى ايه هو سليمان خد مصر؟ ما هنا النيل اللي هو حدود مصر. طب حدود مصر سينا، هم وصلوا لغاية سينا، من الفرات للنيل. فأصلت أصولها فملأت الأرض، بقت مملكة لها شأن. طيب عايزين من الكرمة ديت، وعملت إيه للكرمة ديت؟ يقول في أشعياء 5: كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. أنا حطيت الأكمة يعني تل كده، تل خصب يعني أرض جيدة للزراعة. إيه؟ ان انا حطيت الكرم ديت على اكمة خصبة، يعني عايزه ربنا ان انا كنت بقعتني عناية سماوية باسرائيل، الاصليها كل لحظة اشعي عناية مستمرة بالشعب دوت. شوفوا امسكوا تاريخ اسرائيل كله، عناية الله عجيبة بيه، من جهة اعالتهم، من جهة هزيمة اعدائهم، من جهة حمايتهم، من جهة الاعتناء ربنا بالارض دي، من جهة المطر. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، عناية ربنا. فنقبه ونق حجارته. كل شوية ربنا يبعث لهم أنبياء ينبهوهم، خدوا بالكم ما فيش ظلم، ما فيش خطيئة، ما فيش أصنام، بنق الحجارة أول بأول، صوت الأنبياء. وغرسه قرن سورق، قرن سورق أجد أنواع الكروم، وبنى برجا في وسطه. البرج اللي بيتحط في 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 شجرة الكرم أو في حقل العنب يناموا فيه الحراس الفلاحين يعني اللي بيزرعوا، ويبقى للحراس. ايه البرج اللي ربنا حطه في وسط الكرمة دي؟ اسم رب برج الحصين، حماية. بقى اسم ربنا هو اللي بيحمي اسرائيل، الرب حارسها، قال اشعيا كده عن الكرمة نفسها برضه نهارا وليلا. ونقر فيها ايضا معصرة، حط لهم مسبح عشان اي حد يعمل خطية يروح يقدم ذبيحة. عايز يا ربي من كل دوت؟ أشعياء 5 يقول فانتظر أن يصنع عنبا. أنا عملت كل ده ليه؟ عايز ثمر. إيه العنب اللي كان الله منتظره؟ إيه الثمر اللي كان مترجي إسرائيل فيه؟ قلت لكم حاجتين، عبادة الله ويقدموا كرازة حية للناس يحببوا الناس فيها، يعبدوا ربنا عشان الأرض كلها تعرف من هو الإله الحقيقي. طيب ما احنا عندنا أقول له عند لا، ما انتوا لما هتعبدوني هديكوا خير، فالشعوب كلها هتشوف الخير اللي انتوا فيه تقولوا ده انتوا شعب فطن، ده إلهكوا فعلا اهو، لما بتعبدوه بيديكوا خيرات. يكون ده سبب انه الشعوب اللي حواليكوا تقبل انها تؤمن بيها. ادي كانت خطة ربنا. طبعا في العهد القديم البركة كلها على مستوى الجسد، لسه الإنسان ما لا يعي الروحيات. فإسرائيل اعبدني أديك محصول، الغنم بتاعك أثمر لك فيه، صحتكم كويسة، الأعداء ينهزموا قدامكم. فالشعوب اللي حولكم كلها إحنا بنعبد الشمس ليه؟ عشان تجيب لنا خير، عشان تنصرنا؟ لا، ده أنتوا إلهكم اللي بيجيب خير، وإلهكم اللي بينصر، لا، يبقى إلهكم أحسن من الشمس، منضم لله بتاعكم، وهكذا. أدي كانت سياسة الله، أدي فكر ربنا إنه إسرائيل يكون كارز باسم ياهو، لما تعبدوني أديكوا خير، الخير ده يخلي الأمم تنضم لعبادة ياهو، لغاية ما يجي بقى المخلص وتبتدي بقى إيه الإنسان يخرج من محدودية الجسد، يبتدي بقى يفهم الروحيات والبركات الروحية. بس ده كانت البداية. فانتظر أن يصنع عنب، أنا كل اللي عملته فيك دوت ليه؟ عشان تثمره. طب النتيجة، فصنع عنبا رديئة. إيه العنب الرديء اللي هم صنعوه؟ قال لهم هوشع في الإصحاح العاشر الآية الأولى، إسرائيل جفنة ممتدة. جفنة دي شجرة العنب، مالها بقى؟ على حسب كثرة ثمره، ربنا ادهم خير. طب كانت النتيجة، على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح. خدوا الخير بتاع ربنا وبقوا يعبدوا به الأصنام. يعني دي الحكاية اتعكست، أنا مديكوا خير عشان تبقى دي كرازة باسم يهوى وسط الأمم، أنا اديكوا الخير تروحوا أنتوا تعبدوا الأصنام. الناس تقول لكم ما يهوى الأصنام هي اللي جابت الخير. عشان كده ربنا قال لهم مجدي لأعطي لآخر، فكده اللي أنا بديها لكم، تيجوا أنتوا تعبدوا الأصنام فتنسب للأصنام. أهو ده العنب الردي اللي صنعته الكارما بتاعت إسرائيل. فربنا يتساءل في أشعياء 5، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه بي؟ تحس ربنا يعني محتار. لكل المجد رب، يعني طب قولوا لي أعملهم إيه؟ إيه اللي ناقص؟ إيه اللي كان المفروض يتعمل وأنا ما عملتوش لإسرائيل عشان تثمر؟ حبيبي لما بقول إسرائيل يعني لو كان خد مصر وعمل معاه نفس الحدودة نتكد أنفس القصة. بس لو كان خد مصر يقول لك مصر احنا ذو حضارة شكرا احنا نستاهل الاختيار، لا طب اركني نروح لبابل نروح لأشور نفس الحدودة. جاب بقى مين؟ جاب اللي ما عندهمش حاجة يفتخروا بيها. ليس لأنك أفضل من باقي الشعوب، لذلك اختارك الرب إله. قال هتفتكر أنا جبتكم بقى إيه؟ ما لكمش أصل، ما لكمش حضارة. كل الشعوب اللي في المنطقة ليها حضارة حبايب. امسكوا الشرق القديم، كل شعوب الشرق القديم ذات حضارة. طب انتوا اصلا ما كنتوش موجودين، انتوا بدايتكم جت مع ابونا ابراهيم اموري واتكونتوا كأمة في مصر ايام موسى، وموسى ده بعد عصر الاهرامات. يعني ما لكمش قدر في التاريخ حتى. ليه؟ عشان ما تفتخروش بحاجة. لا تظنوا انه في حاجة فيكم خلت ربنا يختاركم. أدي فكر الله حبايب. أدي الجهل اللي معرفش بناها لإيه يتهم الله بعنصرية. ما أنت مش فاهم، أنت مش فاهم الحدود. أنت لما تفهم فكر الله عنصرية إيه ديت؟ ده جاب أدنى الشعوب وجابها لأنه في فكره أن يكون ده كارث للشعوب، ما عندوش محاباة. بس كان لازم يختار شعب هو اللي يبقى واسطة الكرازة، فاختار أقل الشعوب وتمجد معه، مش محاباة عشان يظهر شخصه. ادي فكر ربنا. للاسف بقى اسرائيل ما تممش مقاصد الله، فربنا بيتساءل ماذا يصنع ايضا لقرمي وانا لم اصنعه به. لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا العباده والكرازه للامم صنع عنب ردي، راح يعبد الاصنام. طب ايه العقاب؟ حزقيال الايه 7، أجعل وجهي ضدهم. إيه يعني هتعمل وجهك ضدهم؟ هتعمل إيه؟ قالها إشعياء، أنزع سياجه. السياج ده اللي هو الحماية. أنا بحمي إسرائيل، لما جت أشور تحاربهم أنا عملت فيهم إيه؟ أنا موت جيش أشور من غير حرب. ليه؟ لأن أنا سياج لإسرائيل، عشان أنا أتمجد، عشان الأمم دي تعرف مين هو الله الحقيقي. طب أنتوا عبدتوا الأصنام؟ طب أنزع السياج، مفيش حماية. أهدم جدرانه، أجعله خرابا، فيطلع شوك وحسك. مفيش بركات، مفيش خير. آدي أجعل حسكيال بقى، أجعل وجهي ضدهم. طب هتنزع السياج، هتهدم الجدران، هتتحول لشوك وحسك. إزاي ده هيحصل؟ حسكيال، يخرجون من نار فتأكلهم نار. يطلعوا من نار يدخلوا في نار. ايه هي النار الاولية؟ نار اشور. جات اشور تحاربهم، طلعتهم بدل ما يتعدلوا ويمشوا كويس مع ربنا، رجعوا يعبدوا الاصنام تاني، رحت مدخلهم في نار تاني. نار مين؟ نار نبوخذنصر. يبقى يمكن نعتبر اخرجهم من نار، نار اشور اللي قضت على مملكة الشمال. واساسا ليه؟ لان مملكة الشمال هي اللي بدت بعبادة الاصنام ايام يروبعام. طيب جت مملكة يهوذا رخر عبدة الأصنام، هطلعهم من نار لنار. وده بقى معنى التعبير اللي احنا قرناه في الآية 4، هو بيوصف شجرة الكرم، قال تأكل النار طرفيه. يقصد ايه بقى بالطرفين؟ مملكة الشمال ومملكة الجنوب. نار جت خدت الطرف الأولاني مملكة الشمال اللي هي أشور، ونار مسكت الطرف الثاني لمملكة الجنوب اللي هي بابل. ويحرق وسطه، وسطه اللي هو الهيكل، ده المركز بتاع إسرائيل، وده اللي عمله نبوخذ نصر. ليه؟ لأن الكرمة لم تثمر، وعرفنا أن الكرمة إن لم تثمر مصيرها الحرق. لذلك ربنا يسوع نفس الكلام، بس ما فشل فيه إسرائيل تممه ابن الله في التجسد. إسرائيل كان المفروض يقدم صورة بهية عن الله، بس فشل عشان يبقى كارز باسم الله وسط الأمم، فشل. فجاء ابن الله قدم الصورة البهية في معاملاته وفي تعليمه. من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. فورنا الصورة البهية، ورنا الخير لمن يحيا في ملكوته على مستوى الحرفي، يعني يخف، مفيش حد جعان، بيشبع الجموع، مفيش روح شريرة بيسكن في الإنسان، الطبيعة ما تهكش علينا. دي المعجزات اللي عملها ربنا يسوع. طب إيه اللي مقصود به؟ استعراض، إعلان لاهوته، مش ده الأساس. هي أعلنت لاهوته، بس وعايز يبين للناس أدي اللي يعيش في ملكوت الله. مفيش مرض، مفيش موت، مفيش طبيعة تصور عليه، مفيش جوع، مفيش شيطان، مفيش أدي ملكوتي، عشان يحبب الناس في الدخول للملكوت. فصار هو أنا هو الكرمة الحقيقي. يا إسرائيل فشلت إنها تكون كرم، فجاه المسيح أنا هو الكرمة بقى الحقيقي. طب إحنا دورنا إيه؟ أنا الكرمة وأنتم الأغصان. دور الغصن إنه يثمر. يثمر إزاي؟ الغصن لا يثمر من ذاته إلا ما يثبت في الكرم. طب إما أثمر نفس المصير، إن كان أحد لا يثبت في، يطرح خارجا كالغصن فيجف، يجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. نفس المصير. يكمل حزقيال في الآية 7، وأجعل وجهي ضدهم، يخرجون من نار فتأكلهم نار، فتعلمون أني أنا الرب حين أجعل وجهي ضدهم. تعلمون أني أنا الرب في الحالتين. لو أنتوا كنتوا أتقياء كانت الناس هتعرف من خلالكم أن أنا هو الرب. طب انتوا فشلتوا فانا عاقبتكم، ففي عقابي ليكم هتعرف الامم اني انا الرب. لما انتوا سبتوني ورحتوا للاصنام منعت الخير عنكم، هدت لكم المدينه، ابطلت العباده بتاعتكم. خلي بقى الاصنام بتاعتكم تنجيكم، لا انا. ما هو ربنا بيتعامل بالفكر اللي الناس فاهمها. انتوا قلتوا ان الخير اللي عندنا، فاكرين لما ارميا نزل مع اليهود اللي في مصر وكلمهم عن عبادة الاصنام اللي يعني مننا يذكر لما كنا بندرس سفر ارميا، قالوا له ده احنا الخير اللي احنا فيه ده من الاصنام. لما ترجعوا تقروا كلام 45 يمكن على ما اذكر، مش فاكر اصحاح يعني، لما ارميا نزل مصر قالوا له ده الخير اللي احنا فيه من الاصنام، ازاي تقول لنا نكف عن عبادة الاصنام؟ قلتوا بصوا الحاجة اللي ضد فربنا، طب أنا همنع الخير عنكم، وريني بقى الأصنام بتاعتكم اللي هتعمل لكم إيه. يبقى لما بعاقبكم فتعلمون إني أنا الرب. يبقى الله يتمجد في الحالتين يا حبيبي، في خلاص النفوس وفي هلاك. الله يتمجد في الحالتين. طبعا هو كان يبغي الخلاص وكان يتمجد في إسرائيل لما يعبدوا. طب إسرائيل فشل، الله لا يتمجد؟ لا، بفشلكم أنا برضو أتمجد. وده اللي قاله بقى معلمنا بولس الرسول في روما، وهو بيناقش نفس القضية على فكرة. روما 9 بيناقش قضية اختيار إسرائيل وفشل إسرائيل واختيار الأمم زي ما شوفنا في مثل الزيتونة. وبيكمل بقى بولس، طب ما هي كده في معضلة لاهوتية، إزاي يا رب الشعب اللي انت اخترته وقعد تعد فيه طول السنين عشان يجي منه المخلص، ولما يجي المخلص يرفضوه؟ ده أمر يعني، ده أمر لاهوتي خطير. إزاي يا رب انت ترتيبك ما يطلع مش تمام؟ فبيرد بولس على الحتة دي في روما 9، إن الله يتمجد بخلاص المؤمن وبهلاك غير المؤمن. إزاي؟ اسمع بولس، إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته، تظهر إزاي؟ احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. نرى الإنسان الخاطي بيكذب على اسم ربنا وبيهين اسم ربنا، ربنا يقدر في لحظة يفتح الأرض ويبلعه، وعملها قبل كده مع كورح وجماعته. ربنا مصابر، وبيسمع كلام التجديف من نفوس هو بيديها نفس الحياة وسيبها وبيديها خير وبيشرب بشمسه للي بينكروا وجوده دول. كل ده يبين ايه؟ قوته انه احتمل بأنات كثيرة. انا لو بحسن لواحد انا كإنسان ويجي يغلط فيا، بتغلط فينا؟ ده انت لا احنا اكتفك من خيري، طب انا مش هديك الخير عشان تعرف احنا كبشر هنعمل ليه، مش محتمل بقى انا اديله خير ويجي ترتفع عليا. لكن بصوا بقى قوة ربنا واحتماله وطول اناته لغاية اللحظة يكحد ويكدف ويهين ويتحدى الله، انا بتحداك ينزل نار وموتني لو انت موجود، ويا ربنا يمطول ده مش نازل ده ينفخ. ايه ده؟ ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه، ده فين بقى الغضب ده حبان؟ فين؟ يوم الدينونة هتشوفه بقى، يعني ما هو ما هو ما هو بيتحدى ربنا. طب هتشوف، ومع قوة هذه الدينونة هو حاليا بيبين قوة طول قناته. ما انا ممكن اطول بل انا مش قادر اعمل لك حاجة، ما انت كبرت واتفرعنت وخلاص خرجت من السيطرة. لا يا حبيبي، هتشوف يوم الدينونة هيعمل ايه. طب امال كنت ساكت ليه؟ بيبين قوة طول قناته، بيبين محبته، بيبين رجافة، يمكن يتوب. ربنا ما مش عقله بعقلنا. يعني تعرفين يا حبايب، لو تجرأ انسان انه وقف يتحدى الشيطان، الشيطان لازم يكسره في ساعتها. خدوا بالكم الحتة ديت، خدوا بالكم الحتة ديت. لو وقف انسان تحدى الشيطان، الشيطان مش هيفوته في الحال. يعني مش عايز اقول التفاصيل اكتر من كده. ليه؟ ضعيف، احتمالش، غضوب، مدوش شغل انا، مدوش محبة، مدوش رحمة. طب في المقابل ربنا كلية القدرة، سنة يتحدى وربنا سهل طب البال، مش لانه ضعيف، لانه هنشوف قوة غضبه يوم الدينون رهيبة. يقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. حد شاف خروف بيغضب؟ ما تشافش، مهما ما انت هتشوف حاجة يا بعيد عنك يا شرير، بعيد عننا يعني، ما حاجة ما تشافتش. طب ده من جهة الأشرار. طب من جهة الأبرار هيتمجد فين؟ ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. هتشوفوا بقى القديسين دول الله هيظهر مجده فيهم، يتمجد في قديسيه. عارفين زي واحد فنان، فنان فيظهر فنه في لوحات إبداعية كده. يعني أنا فنان، أنا واقف قدام أقول أنا فنان، أنا فنان، أعمل تمام فنان، ما تورينا فنك. فيظهر فنه في التحف اللي هو بيقدمها ديت. أو الله يظهر مجده فين؟ إحنا المعرض، القديسين دول حيبقوا المعرض اللي يظهروا مجد الله. نحن عمله، احنا التحفة في اليوناني، يعني كلمة عمله دي يعني التحفة بتاعته. نحن عمله، احنا التحفة بتاعت ربنا، مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نصل فيها. شوفوا في القديسين، شوفوا مجد الله متى جاء ليتمجد في قديسيه وجميع ملائكته معه. فيتمجد في دينونة الشرير ويتمجد في أنية الكرامة، أنية المجد. فتعلمون أني أنا الرب حين أجعل وجهي ضدهم. ده من جهة السكان بتوع أورشليم. وأجعل الأرض خريبة. من جهة بقى الأرض طبعا بالنسبة للسكان زي ما قلنا في ناس هلكت على أيدين بابل وفي ناس ربنا نجاها، والله تمجد في الاثنين، اللي هلكوا على أيدين بابل عشان تعرفوا عدل الله وقضاؤه، واللي نجوا على أيدين بابل وراحوا للسبي عشان تعرفوا رحمة ربنا. فبيتمجد في الهالك وفي المخلص. آه ربنا كده، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة. أما يتمجد في كل حال. طب ده من جهة الناس. طب من جهة الأرض: أجعل الأرض خرابا. وفعلا ده اللي تنبأت عنه المزامير والأنبياء في مزمور 80، هي نفس الكرمة إياها دي اللي احنا بنحكي فيها. هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق. لما يهد الجدران بتاعة الكرمة، أي واحد معدي يدخل يدوس الكرمة دي. بتعبير أشعياء 5: أجعله خرابا، هيخرب الكرمة. ليه؟ قال: وأجعل الأرض خرابا لأنهم خانوا خيانة، ولا خيانة، يقول السيد الرب. إيه السبب إنهم خانوا؟ إيه الخيانة؟ الخيانة دي نعرفنا عبادة الإيه؟ عبادة الأصنام. طيب ختام الرحلة بقى مع الكرمة دي. طب أدي الكرمة وأدي عمل الله معاها وأديها فشلت وأدي مصيرها انها اتحرقت على ايد نبوخذ نصر، وجي المسيح الكرمة الحقيقية ونجح فيما فشل فيه اسرائيل. طيب السؤال بقى: الكرمة الاساسية دي اللي احنا اتكلمنا عنها اهي فشلت، هل سيعود الله يتعامل معها مرة اخرى، ولا خلاص اهي اسرائيل فشلت؟ وطبعا كان على مستوى اولي في نبوخذ نصر وحرق اورشليم، على المستوى الثاني لما جاء ابن الله رفضوه واتحرقت ايضا اورشليم والهيكل على ايد تيتوس. هل في تعامل من الله مع هذه الكرم؟ في الحقيقة نفس المزمور 80 دوت الكرمة إياها دي اللي ربنا نقلها من مصر، يقول في الآية 14: يا إله الجنود ارجعنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة. هي اتخربت واتحرقت، لكن بيقول له: لا، ارجع بص عليها تاني وتعهدها، اعتني بيها، مد ايدك ليها مرة تاني. ايه تعهدها؟ يعمل لها ايه؟ يكمل في المزمور: امر بوجهك فنخلص. نور لينا مرة تاني، عايزين نتمتع بالخلاص. يبقى اذا المزمور شاهد انه الله هيرجع يتعهد هذه الكر مرة اخرى. يتعهدها بايه؟ ينير عليها فتخلص. يبقى الكرم ديت اللي فشلت اللي اتحرقت تبقى منها بقي، وده اللي انا بديت بقى بيه الكلام في ختام الاصحاح 14 اللي احنا بدينا بيه النهاردة. في ترابط ما بين ختام 14 البقية ديت وما بين حديث الكرم ده، انه البقية اللي نجت البنين والبنات هم كانوا حرفين ايام حزقيال اللي هم اللي راحوا سبي بابل، لكن اطلقوا على مدار العصور حتى اسرائيل لما رفضت المسيح فتبقى بقية. وده اللي ذكره بقى بولس ايضا في روما 11 على ما اذكر، روما 11: هكذا البقية ستخلص، هيرجعوا يقبلوا الايمان بالمسيح في ذلك اليوم. بص يوصفه بقى أشعياء، تكلم على إسرائيل في آخر الأيام قبل مجيء المسيح الثاني وإزاي إسرائيل حتقبل الإيمان، فيقول في ذلك اليوم، يوم رجوع إسرائيل: غنوا للكرمة المشتهات، هيغنوا له، أنا الرب حارسها، أسقيها كل لحظة، لا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا، صلحا يصنع معي. إيه الصلح؟ نطلب عن المسيح أن تصالحه مع الله، هرجع إسرائيل يتصالح مرة تاني مع ربنا. نفس الكلام دوت قاله هوشع في الإصحاح 14 الآية 7. قبل ما أختم وأقول ده هيحصل إزاي، أفتح كده قوس صغير. ما فشل في إسرائيل أعطي للكنيس، البركات اللي كان مفروض إسرائيل تتمتع بيها رفضت وقطعت، إحنا طعمنا في أصل الزتون فصارت لنا مواعيد إسرائيل، فيحق لنا ككنيسة النهاردة إن نتكلم عننا إحنا بقى. عد واطلع وأنظر من السماء وتعهد هذه الكرم، هذه التي غرستها يمينك. نقول اللحن دوت في الكنيسة. طب تقولي ده عن إسرائيل؟ هو حيتم فعلا على إسرائيل في آخر الأيام، لكن النهاردة إحنا إسرائيل الجديد، إحنا طعمنا في أصل الزتونة. وده الكلام اللي إخواتنا البروتستانت بيرفضوه، بيقولوا ما لإسرائيل هو لإسرائيل، وكل الوعود دي هتتم حرفيا مع إسرائيل فيما يسمى بالملك الألفي. أمال فين يا إخواتي؟ إحنا صرنا شركاء في أصل للزيتونة ودسمها، فين ديت؟ ما احنا خدنا كل مواعيد إسرائيل لينا ككنيسة النهاردة، فبقينا احنا النهاردة هي الكرمة المشتهى، رغم انها حتم حرفيا على إسرائيل قبل المجيء الثاني، ان إسرائيل يرجع يقبل الإيمان بالمسيح ويرجع الله يتعهدهم ويرجع الله يحميهم. لكن النهاردة كل ما لإسرائيل هو للكنيس، إسرائيل الجديد. دي نقطة أساسية أخواتنا البروتستانت بيرفضوها في التفسير. كل الكلام اللي أنا بقوله يقول لك لا، الكلام ده بتاعنا إحنا، الكلام دوت على إسرائيل حرفيا. طيب أختم بقى بالحتة. طيب قلنا هذه الكرمة هي وفشلت والله يتعهدها، كيف سيتعهد؟ إزاي إسرائيل حيرجع الله ينير بوجهه عليهم فيخلصوا؟ ازاي صلحا سيصنع اسرائيل مع الله؟ طلقهم دلوقتي شجرة العوسك اللي بتحكم. طب هو ده اللي حيخليهم يعملوا صلح مع ربنا؟ ابدا ابدا. ده لو عملوا صلح دلوقتي يقولك ده احنا، ده لولا احنا هيئنا العالم، لولا احنا بنينا هيكلنا، لولا احنا اخضأناش المسيح هيجلنا. يعني يزدادوا ايه؟ يزدادوا كبرياء. وما اللي هيرجعوا ازاي؟ ارجعوا بيقروا النهاردة سفر زكريا، سفر زكريا لصح 12 ولصح 14. اسرائيل حجر مشوال، الحرب الأخيرة اللي هي أتكلم عنها سفر الرؤيا، حرب هرمجدون، إنه زي حتجتمع كل جيوش الأرض حوالين المدينة العظيمة مدينة القديسين أورشليم ديت، والرؤيا 14 الدم هيكون إلى لجوم الخيل، الحرب الأخيرة دي اللي هتبقى لتنقية إسرائيل، لتوبتهم، لإنصحاق إسرائيل. وتكون النتيجة ان الشعوب اللي هم جمعوهم دول حوالين أورشليم عشان يحموهم هتطلع نار وتحرق كل الشعوب دي. دي الحرب الأخيرة اللي تنتهي بمجيء المسيح الثاني. وده اللي شافه ربنا يسوع في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 19، وهو داخل مدينة أورشليم يقول لك نظر إلى المدينة وبكى عليها. قلت لكم تملي النبوات يا حبايب بتحمل معنى قريب ومعنى بعيد، ده مبدأ في تفسير كل النبوات. فاللي قاله ربنا يسوع كنبوة هو تم بصورة جزئية في مجيء تيتوس، لكن لا، ده هيتم بصورة أكبر في المجيء الثاني. لذلك نبوة جسد جبل الزيتون تمزج ما بين مجيئين، يعني ما بين زمنين، زمن مجيء تيتوس عشان يقتص من أورشليم وزمن المجيء الثاني. كل النبوات تتفسر في 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 الاتجاهين دول. فنظر إلى المدينة وبكى عليها. تقول لي شايف إيه؟ أقول لك شايف تيتوس وشايف حرب هرمجدون. ستأتي أيام يحيط بك أعدائك بمطرسة لا بس اللي حصل أيام تيطر وهو نفسه اللي هيحصل في الحرب الأخيرة يحوطها ولين اليهود يحرقوهم كدينون ليهم على اللي عملوه في ابن الله. يحاصرونك من كل جهة يهدمونك. ليه؟ لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. لو كنت قابلت المسيح كنت نجيت نفسك من الخراب بتاع تيطوس وكنت نجيت نفسك من الحرب الأخيرة دي، لكن لم تعرفي زمان افتقادك. ده المثل الأول اللي قاله حزقيال، زي ما قلنا مثل الكرمة غير المثمرة اللي مصرها الحريق. المرة الجاية بقى بنعمة ربنا ناخد المثل التاني، الطفل المولود دوت ومطروق بدون ما يعتني به أحد كرمز الإسرائيل، نشوفه بنعمة ربنا المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.